بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن يوفقني وأن يسدد القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأجيب عن أسئلتكم التي تأتي إلي، إلى جانب بعض الأسئلة التي ترد عبر الرسائل القصيرة إلى هذه القناة بإذن الله تبارك وتعالى. وأبدأ الآن بسؤال لسائلة تقول فيه بأن أمها تحتفظ أو تضع عندها دفترها الربوي، وأيضا تحفظ عندها بعض المال حتى لا يراه ابنها، وتقول بأنني إذا قلت لأمي بأن هذا المال عندما تأتي إليه زيادة ربوية سيكون علينا فيه إثم بذلك، ثم تسأل هل علي ذنب في أن يكون هذا الدفتر بحوزتي؟ أقول لها جزاك الله تبارك وتعالى خيرا على النصيحة. النصيحة واجبة، كما في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قالها 3 مرات. فسئل صلى الله عليه وآله وسلم: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت تشكري على هذه النصيحة، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. وإن كنت تحتفظين بشيء من هذه الأشياء لأمك فأرجو أن لا يكون بهذا حرج عليك، حتى لا يكون هناك تأثير إذا حصل يعني خلاف هذا الأمر. ولكن يجب عليها أن تنصاع للقول، وأن تبيني لها بأهمية الانقطاع عن هذه الأعمال الربوية، لأن هذا في الحقيقة يؤثر على الإنسان. والكسب الطيب الذي يأكله الإنسان من الحلال يبارك فيه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. سائلة تقول بأنها أيضا لبست الجورب في صلاة العشاء وكانت على وضوء. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، تفضلي يا أختي. ألاء.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت، مش عاوزين ندخلونا بالنقاب الامتحانات.
نعم. طيب، حاضر.
ماشي. وانا دي الكمامة كمان، بيقولون دوت تحايل.
حاضر.
ماشي، فالحكم بس كده نعمل ايه؟
طيب، حاضر. ابو بندر من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
جزاك الله خير يا دكتور، ان شاء الله.
واياكم بارك الله فيكم.
لو سمحت عندي سؤال. الله يجزاك خير يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة انا عندي ارض وعرضتها للبيع، بس يعني ما سيمت للآن.
نعم.
يعني ما جاني فيها شيئا، هل علي زكاة فيها ولا لا؟
حاضر.
وطيب شو اسمه، اذا ما سيمت الارض هل ازكيها ولا لا يعني؟
طيب، حاضر، ستسمع جوابي ان شاء الله. اخ هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
والله بحبك في الله.
احبك الله الذي احبتني له.
والله عندي لك سؤالين.
تفضل.
والله عندي لك سؤالين. الو.
تفضل، وخفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت.
ماشي، حاضر. والله عاوز اسألك يا شيخ عن سؤال. والله.
تفضل تفضل.
لما اكون بسمع في شريط خطبة مؤثرة يعني، وابكي بقى من تأثير الخطبة، ده يعني من خشية الله ولا عشان صوت الشيخ ولا الخطبة مؤثرة ولا كيف يعني؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني والله لو سمحت.
تفضل.
لما أكون بصلي ورا إمام وصوته حسن.
نعم.
بأبكي كمان وراه. ده من خشية الله ولا عشان صوته جميل وفي نبقه بالعلم لما أكون بصلي ورا شيخ تاني ما ببكيش وراه.
طيب حاضر. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ربنا يكرمك يا رب. اجعلي بالثبات يا فضيلة الشيخ.
ربنا يوفقنا وإياكم جميعا.
أمين يا رب. بقول لحضرتك يعني أنا لما باجي أصلي أو مثلا بعمل أي خير لله سبحانه وتعالى متوجهة به لوجه الله تعالى فبيجي لي يعني إيه زي حاجة كده كأني رياء كأن يعني كل ما اجي اطلع اي حاجة او يعني اذكر ربنا كتير قوي تيجي عليا يعني يجي عليا حاجة كده كأني انا رياء انت ما بتعمليش الحاجات دي لا لربنا ده انت فبيبقى جامد قوي فدعين ربنا يكرمك يا رب يبعد عني ده يا رب.
الأخ محمد السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
أهلا وسهلا مرحبا.
أخبارك إيه؟
أهلا وسهلا.
بص يا دكتور الله يكرمك علي سؤال بس.
تفضل.
وإحنا بنصلي الجماعة في ناس بتأتي متأخرة وإحنا راكعين مثلا.
وأنتم إيه؟
في ناس تأتي متأخرة عند ركوع.
نعم.
تمام فيكبر الإمام راكع على طول.
نعم.
فإيه حكم الصلاة؟
يعني يأتي وأنتم في الركوع؟
ويترك تكبيرة الإحرام بالكلية. يجري من بره ويقوم مثلا راكع على طول.
نعم نعم.
فما حكم صلاته؟
طيب
حاضر. وكيف ازاي الواحد يصدق في نيته؟
حاضر. طيب معي السؤال الذي كنت اتحدث عنه عن اخت تسال لبست الجورب في صلاه العشاء وكانت على وضوء ثم صليت به الفجر ومسحته وهي تتوضأ يعني مسحت على الجورب وهي تتوضأ هذا في الحقيقة صحيح لأنه يجوز المسح على الجورب للمقيم لمدة يوم وليلة ولكني فقط أذكر الجميع بأن النية هنا ضرورية بمعنى أنها عندما تلبس الجورب على طهارة كما هو الواجب في ذلك لها أن تنوي بالمسح عليه وإن خلعته في أثناء مدة المسح ثم توضأت وغسلت قدميها فلا حرج عليها ولكن فعلها صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن لا بد من أن تنتبه إلى النية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا أبدأ بالسؤال الذي أتاني على الهواء مباشرة من الأخت ألاء الآن بتقول بأنهم يمنعوننا من النقاب داخل الجامعة وتسأل ما الحكم في ذلك. في الحقيقة سبق أن تكلمت وأعتقد كان هذا في يوم الأربعاء الماضي عن هذا الموضوع وناشدت المسؤولين في كل الجامعات وفي مؤسساتنا التعليمية المختلفة ناشدتهم بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وأشرت إلى أنني لا أناقش هنا هل هو فرض أم أنه فضل وعلى القول بأنه فضل فلماذا يحارب ولماذا يوقف أمام الفتاة التي رغبت واقتنعت في أن تضع أو أن تستر وجهها حتى لا يراها أحد من الرجال الأجانب خاصة أن الفتاة إذا نشأت وتربيت على ذلك أقول لإخواني المسؤولين في الأماكن التعليمية المختلفة إن هذا الأمر يكون في غاية الصعوبة على الفتاة التي تلبس النقابة وهي طفلة صغيرة أو ربما قبل البلوغ أو معه ثم بعد ذلك تأتي وهي في سن العشرين أو قبله بيسير أو بعده كذلك ويطلب منها أن تفعل ذلك هذا أمر في الحقيقة غريب أن يكون في بلادنا وواقعنا ومجتمعنا الإسلامي وناشدت المسؤولين في القطاعات التعليمية المختلفة أن يكشفوا على هؤلاء الطالبات يكشفنا على الطالبات يعني يكون هناك مجموعة من العاملات تكشف على الطالبات وتتأكد من صحة مطابقة الاسم لهذه الفتاة، وإن أرادت أن تتأكد أيضا من أنها لا تحمل معها وسائل يمكن أن تخفيها للغش كما يقال، كل هذا أمر يمكن أن يكون. وبالتالي نترك هذه الفضيلة على الأقل التي عليها يعني الفتيات، ونمنع ما يمكن أن يقع من وراء ذلك، والله أعلم. معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ عاطف.
ازيك دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
معك عاطف من القنفدة.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بالنسبة للطهارة من نجاسة الكلب،
نعم،
في الثوب او البدن،
نعم،
كيف الطهارة منها؟
حاضر. في الحقيقة مسألة مهمة وأحزنتنا جميعا، والطالبات أخواتنا اليوم يسألنا ماذا نفعل في مثل هذه الحالة. أقول والله تبارك وتعالى أعلم، من باب الرحمة بهن، وأيضا بالنظر إلى قواعد الشريعة العامة في التخفيف على المسلمين في التشريع، أقول إذا احتاجت المرأة ورأت أن في الحرص أو في تعليمها أو متابعة تعليمها فائدة، وأنها لا مناص لها في ذلك، ورغبت في هذا الأمر، وكان التعليم مشروعا لها مباحا لائقا بطبيعتها وخلقتها، واضطرت إلى أن تخلع النقاب، فأرجو ألا يلحقها وزر بناء على ذلك. والوزر في هذه الحالة يلحق من أجبرها على هذا الفعل، أرجو أن يكون هذا من حالات الاضطرار. ورب العالمين سبحانه وتعالى أباح للمضطر ما حرمه عليه من أجل الضرورة، ولما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى بعض المحرمات التي يحرم على الإنسان أن يطعمها، أشار إلى رب العباد سبحانه وتعالى أشار إلى أمر مهم، وهو أنه يباح عند الضرورة للإنسان ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه، وما ذاك إلا بسبب رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي ذلك يقول جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الأخ أبو بندر من السعودية يسأل، يقول بأن عنده أرض ولم تباع حتى الآن، ويقول لم يأتي أحد ليسوم على هذه الأرض. معنى يسوم يعني يفصلها، يعني يضع فيها سعرا أو مبلغا، يعني أعلن عن بيع الأرض ولم يتقدم مشتري للشراء أو لشراء هذه الأرض. تفصيل ذلك أقول فيه: العقار والأراضي وغير ذلك لا زكاة عليها إلا إذا أعلن عن بيعها. العقارات لا زكاة عليها إلا إذا أعلن عن بيعها، فإذا أعلن عن بيعها دخلت ضمن ما يعرف في الفقه الإسلامي بعروض التجارة، دخلت ضمن ما يعرف بعروض التجارة. وفي هذه الحالة إن أعلن عن بيعها مثلا في أول المحرم وظلت عاما ولم تبع، ففي هذه الحالة على المالك أن يقدر سعر هذه الأرض وأن يخرج عليها زكاة عروض التجارة ومقدارها 2.5%، هذا إذا كان عرضها للتجارة. أما إذا لم يعرضها للتجارة فلا شيء عليها. وفي هذه الحالة إذن طالما أنه أعلن عن البيع ولم يتقدم مشتر، إذا مر سنة على هذه الأرض عليك يا أخي بارك الله فيك أن تقدر ثمنها بالوقت الذي أنت فيه، وأن تخرج عنها زكاة عروض التجارة وقيمتها 2.5% كما ذكرت. الأخ هاني يسأل سؤاله الأول والثاني متقارب أو بينهما وجه شبه قريب، يقول بأنه يسمع خطبة أحيانا في شريط مؤثر فيبكي، وأحيانا يسمع صوت إمام في الصلاة فيبكي، ويسأل هل هذا من خشية الله تبارك وتعالى أم من الصوت؟ حقيقة الإنسان يعرف نفسه، ولا شك أن الكلمات المؤثرة، الكلمات القوية، التي تهز المشاعر والوجدان وتدخل إلى القلب تؤثر فيه وتأتي بلا شك بثمرة طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا سمع صوت القارئ لقراءة القرآن وكان صوته نديا جميلا حسنا، أو سمع خطيبا يتحدث في خطبة قوية بليغة متقنة وتأثر، فإن شاء الله تبارك وتعالى يكون هذا من وجل القلب، يعني من خشية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن القرآن من الذكر والخطبة أو كلام الإمام من الذكر. ولكن الإمام عندما كان يعني إماما بارعا وصاحب بيان وبلاغة ولسان، وكذلك القارئ كذلك، أثر في المستمع، ويرجى أن يكون هذا من خشية الله ومن وجل القلب إن شاء الله. أخت أم عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي انا والدة لسه والدة قيصري، ففي اخت قالت لي ان سمعت دكتورة في الفقه المقارن بتقول ان الوالدة قيصري بتصلي عادي لان الدم اللي هو بينزل منها مش دم نفاس.
الايه ما عادي تاني الايه؟
نعم نعم،
الوالدة القيصري.
فبتقول الولد القيصري تصلي عادي.
نعم.
عشان خاطر ان الدم دوت مش دم انفاذ، دم.
نعم.
عمليات.
نعم.
وفعلا هو بعد كده بينزل ميه صفرا ما بينزلش دم.
نعم.
وليه اخت الدوره لما بتجيلها بتجيلها اول كام يوم برضك ميه صفرا عشان هي مركبه وسيله.
نعم.
وثلاث ايام او اربع ايام دم عادي، وبعد كده برضك بتكمل مش دم. فهي بتقعد 10 ايام عشان مركبه وسيله، من غير الوسيله بتقعد 5 ايام. فهي تصلي ولا تعمل ايه؟
حاضر،
ماشي، جزاكم الله خير.
الاخ عادل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك. اتفضل.
بالنسبه يا شيخ الكفاره بتاع القتل الخطا.
نعم.
الكفارة بتاعتها ايه؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر.
ولو مريض في وسط الصيام، لو الكفارة صوم، لو انا مريض في وسط الصيام اعمل ايه؟
يعني لا تتمكن من الصيام يعني؟ حاضر.
لا مش كده يا شيخ، يعني انا لو صايم وجيت في وسط فترة الصيام ومرض.
طيب حاضر. أخت مسارة، السلام عليكم.
عليكم السلام. يا شيخ، بس أنا كنت عايزة أستفسر على حاجة. أنا معلش، بس هو الموضوع اتكرر كتير، بس هو عن النقاب. أنا يعني كنت لبست النقاب بقالي حوالي أسبوع. أنا كنت عارفة إن والدي رافض يعني، وزوجي موافق.
نعم.
لبسته بقالي حوالي أسبوع، بس لما روحت لوالدي قال لي ما مش هجيلك تاني ومش هتخشي عندي وهتعمل مشاكل مع والدتي دلوقتي، وهو اخواتي كمان، اخواتي البنات نفسهم يلبسوه، كلنا متزوجين يعني وازواجنا موافقين.
نعم.
بس هل كده انا بقطع صلة رحم بابي؟ يعني انا برضو عايزه بره وكده، بس هو رافض خالص وعمل مشاكل مع والدتي بسبب الموضوع دوت، ان هو يعني ما ممكن تحصل.
طيب.
مشاكل جامده، فهل استمر على موقفي يعني ولا؟
طيب حاضر،
مش شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت أم أحمد بتقول بأنها إذا فعلت خيرا ويعني قصدت به وجه الله تبارك وتعالى يأتيها شعور بأنها وقعت في الرياء، وتقول كذلك إذا أكثرت من الذكر أو من الأعمال الصالحة. حقيقة أقول لها، وهي قد ذكرت أنها تفعل ما تفعله لله تبارك وتعالى، فإذا كنت ورب العباد سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى ومطلع على خبايا وخفايا النفوس، وهو سبحانه وتعالى يعلم مدى الإخلاص لديك في ذلك، فإن كنت تعملين هذا الأمر لله تبارك وتعالى فاستمري على هذه الأعمال، ولا تلتفتي إلى وسوسة الشيطان بأن هذا من الرياء. يا إخواني، الشيطان يحاول أن يقطع على الإنسان عمله، الشيطان يحاول أن يقطع على الإنسان عمله أو أن يرده عن طريق الخير والحق وفعل البر والمعروف وغير ذلك، والإنسان لا يسير وراء الشيطان، حسبنا أن نخلص النية وأن نتابع في أفعالنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يتابع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فعلنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى كان لنا قبول عند الله عز وجل. طالما أنني أعمل عمل لله وقد أخلصت نيتي لربي سبحانه وتعالى جل في علاه، فعلى المرء ألا يلتفت لغير ذلك أو لما عدا ذلك. الأخ محمد يسأل عن بعض الناس يتأخر في عند الركوع فيأتي ويركع مباشرة. حقيقة أهل العلم في هذا يقولون أنه يأتي الإنسان ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويدخل مع الإمام في الركوع. الأخ عاطف من السعودية يقول يعني كيف يتطهر من نجاسة الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح بين ذلك عندما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب صلوات الله وسلامه عليه. ونجاسة الكلب طهارتها تكون بهذه الكيفية التي ذكرها وأشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. المرأة التي تلد، المرأة الأخت أم عمر تسأل عن المرأة التي تلد ويعني عن طريق ولادة قيصرية بعملية جراحية وينزل منها دم أيضا قليل أو يسير. أقول فترة، لأن لا شك أن قد يكون عندها طلق وأن يكون هذا الدم هو دم نفاس خرج من رحمها، فإذا وجد دم في هذه الحالة فهو دم نفاس، فهو دم نفاس وهو قليل كما ذكرت، فإذا انقطع صلت وصامت ولا يلزمها شيء سوى ذلك. أما المرأة التي يعني تتخذ وسيلة لتأخير الحمل، هذه الوسيلة لا شك أنها تطيل فترة الدورة الزمنية. والمرأة تعرف وتميز بين دم الحيض وبين دم غيره، ولا شك فيما نعلمه أن هذه الوسائل خاصة هذه الوسيلة الموضعية تؤثر في الرحم وتجعله يدفع الدم زائدا، وهذا الدم هو من دم الحيض، هذا الدم هو من دم الحيض، فلا تصلي معه المرأة. الأخ عادل يسأل عن كفارة قتل الخطأ. قتل الخطأ يجب على من فعله، يجب عليه أن يتنبه لأمرين مهمين، أو عليه أن يؤدي حقين. الحق الأول هو حق لورثة أو لهذا المقتول الذي قتله، وهو ما يعرف بالدية، وهو ما يعرف بالدية، وهذه الدية رغب الإسلام فيها في العفو، فإن عفى أولياء الدم فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. هذا هو الأمر الذي يكون من القاتل خطأ لأهل المقتول أو لأهل الميت، وهذا هو الحق الذي قلت عنه بأنه الحق الأول. الحق الثاني هو حق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، حق الله عز وجل فيه هو عتق رقبة مؤمنة، هذا أول أمر. وقد لا يتيسر ذلك في كثير من البلاد اليوم، يعني عتق الرقاب، لأنه لا يوجد اليوم عبيد في كثير من المجتمعات، ففي هذه الحالة ينتقل هذا القاتل إلى الصيام، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين كما جاء الخبر بذلك في سورة النساء، هذا أمر منصوص عليه في الشرع في القرآن الكريم. يصوم القاتل، يصوم شهرين متتابعين. هو يسأل يقول لو مرضت أثناء الشهرين وأفطرت هل أبدأ من جديد؟ أقول الإفطار لعذر فيما وجب التتابع فيه لا يقطع التتابع، الإفطار بعذر فيما وجب التتابع فيه من صيام لا يقطع التتابع. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لنا في حضرتك
وفيكم بارك إن شاء الله. تفضل
معك مصطفى عبد الرزاق من السعودية.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بيك يا باشا. حضرتك زوجتي طبعا عندها 49 سنة، خدت بال حضرتك؟
نعم.
وإن شاء الله جاي عمرة رمضان ده.
نعم.
فهل من محرم لها؟
حاضر،
ده سؤال حضرتك.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها أو تخرج في أي ندوة أو صلاة في أي مسجد.
حاضر
وجزاك الله خيرا. وياريت ربنا يكرمك كده وتقول لنا نصيحة لكل الزوجات الله يخليك.
طيب إن شاء الله. حاضر. أخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشيخ عبد الله ازيك؟
الله يبارك فيك يا محمد.
أنا والله الحمد لله من الخط جمع معايا يا شيخ عشان أكلم حضرتك.
اتفضل الله يبارك فيك.
يا شيخ عبد الله دلوقتي بالنسبة للظلم اللي يعني اللي واقع على عليا دلوقتي من أصدقائي للأسف واكل معهم عيش وملح وظلمني يا شيخ.
نعم.
فادعي لي يا شيخ وانا دلوقتي يعني متجنبهم يعني كان حصل لي مشكله منهم وهم بيفتروا عليا كتير واتكلموا عليا كلام مش كويس يا شيخ وعلى طول جايبين في سيرتي بحاجات وحشه يا شيخ.
طيب حاضر.
فيا شيخ عبد الله لو سمحت محتاج رقمك ضروري بالله عليك وتخلي الكنترول يديهولي لان على طول بيتصل.
خلاص الكنترول يعطوك اياه ان شاء الله. اعطوك اياه. حاضر. من تونس مان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
سلام سيد الشيخ.
تفضلي.
انا سعيده جدا بمكالمتك يا سيد الشيخ.
تفضلي.
انا كده تجوزت عندي من الصيف.
تزوجتي؟
لكن يعني انا تجوزت اما يعني بابايا ما مش موافق على جوزتي كده. لكن حضر جوازي اخي بولي امري اخي.
نعم. والدك لم يوافق على الزواج ولم يحضر؟
لم يحضر.
ايه العلة في ذلك؟
في الكتاب. ايه
ما السبب؟
والله نحن قبل كده يعني قنعته كتير.
نعم.
قنعته اني وافق بس رفض.
وافق؟
الو.
اتفضلي اتكلمي انا اسمعك بس انت لا تتكلمي.
السلام عليكم.
اتفضلي.
فهمت سؤالي سيد الشيخ؟
طبعا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف
دكتور؟
اتفضلي.
انا بص يا دكتور اخويا كان عنده 1 كيلو يعني مشتريها منه كان مشتريها منه وبعدين دلوقتي صاحبه ده نسي. وهو دلوقتي مش يعني محروج يقول له فدلوقتي اخويا عليه ذنب ولا لا؟
اعيد السؤال تاني لو سمحت.
اخويا له عنده 1 فلوس. يعني مبلغ كده.
نعم.
وصاحبه ده نسي.
نعم.
فهو دلوقتي محروج يقول له واخويا دلوقتي عليه ذنب ولا لا؟
طب ما يردولوش المبلغ ليه؟
نعم.
لماذا لا يرد المبلغ اليه؟
ما هو نسي تقريبا نسي يعني من فترة كده شوية.
نسي ولا مشى؟ طيب حاضر.
ماشي. أنا عايز أخويا يعني يعرف حرام ولا يعني عليه ذنب ولا لا عشان لو ما قالوش يعني.
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
مرحبا. أهلا وسهلا.
اتفضل.
بقول لحضرتك هل يجوز لي ان اذكر الله اذا قمت من النوم وقد احتلمت او اقرا القران او امسك المصحف؟
حاضر.
السؤال الثاني اذا نسيت في صلاه قيام الليل وقد كنت اردت ان اصلي ركعتين.
نعم.
فصليت 3 فهل يعتبر وتر ام اوتر وهل يكون هناك سجود للسهو في السنن؟
يعني انت اردت ان تصلي صلاه ليل.
اي نعم.
فصليت 3 مكان 2 مثلا.
كنت اصلي ناوي ان انا اصلي ركعتين فصليت 3 ركعات وصوت.
طيب حاضر. طيب لعلي بينت الان الاخ عادل انه لو كان يقضي الكفاره التي عليه في قتل الخطا هو او غيره ويصوم ثم أفطر لسبب من الأسباب فهذا الفطر الذي كان وراء سبب من الأسباب لا يقطع في هذه الحالة التتابع بل يبني على ما مضى. الأخت مصرة تقول بأن والدها يرفض أن تنتقب وزوجها موافق، وتقول بأنها انتقبت من أسبوع، ولها أخوات أيضا وكلهن متزوجات ويرغبن في النقاب، ولكن الوالد يرفض. وتسأل وتقول: هل لو انتقبت أنا الآن والزوج موافق، وفيما يظهر أن أزواج أخواتها أيضا يعني يوافقون على النقاب، أقول لها: أنت لست قاطعة للرحم في هذا، لأنك تفعلين أمرا مشروعا، ولكن عليك مع كل هذا أن تتعاملي مع الوالد بلون من ألوان بغاية من الأدب، بأسلوب مهذب في الكلام وفي التعامل، وأن تكثري أيضا من الزيارة له أكثر مما كنت عليه من قبل، وإن شاء الله تعالى يقتنع بما أنت عليه. طالما أن الزوج موافق فارتكابك لهذا الأمر، أعني فعلك للنقاب، لا يكون فيه قطيعة رحم للوالد الرافض، ولكن يجب من الصلة، يعني لا يكون هذا النقاب سببا في أن لا تصل الوالد، أو تتحدث معه بأسلوب لا يليق، أو أن تفعلي أفعال أيضا لا تليق، أو تمتنعي عن أمور كنت تقومي بها معه وتمتنعي عنها، كل هذا إيه لا يجوز. الأخ مصطفى عبد الرازق من السعودية يقول بأن والدته يعني عمرها يعني الآن قريب من 50، وستذهب إلى عمرة إن شاء الله تبارك وتعالى في رمضان، ويسأل هل لابد من محرم. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديثه الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم. فالحقيقة المحرم اشترطه كثير من أهل العلم في ذلك. وفي هذه الحالة أقول: إن كنت أنت في السعودية وستستقبلها ولا يتوفر محرم، إما لعدم المال أو لعدم الحصول على تأشيرة ما، وأنت سترسل لوالدتك وأحد سيذهب بها إلى المطار، وأنت ستستقبلها في المطار الذي ستنزل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، فأرجو أن يكون في هذا يعني لون من ألوان العفو، وأن يسامح رب العباد سبحانه وتعالى عن ذلك، تحقيقا لرغبة زيارة الوالدة لك وبرها وبرك بها، وأيضا اتيانها بعمرة في رمضان. أما سؤالك الثاني، ويظهر أنك يعني في غاية من التأثر عندما طلبت نصيحة أقدمها للزوجات، وسؤالك: هل يجوز للزوجة أن تخرج دون إذن زوجها؟ يعني ربما يكون الجواب واضحا لدى معظم النساء في هذه الأزمنة وفي هذه الأعصار، والتي تفعل ذلك لا شك فيما أرى والله أعلم تفعله، وهي تعلم بحرمة هذا. الزوج والأب إن لم تكن الفتاة متزوجة هو ولي أمرها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن وليها، سواء في ذلك والدها إن لم تكن متزوجة أو زوجها إن كانت لها زوج. وبالتالي لا يحل لامرأة ولا يجوز لها تؤمن بربها وتشهد لنبيها صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أن تخالف هذا المشروع الذي جاءت به شريعة الإسلام. المرأة تعيش في بيت زوجها وتسمع له وتطيع في المعروف، فإذا أمرها أن تخرج خرجت في المعروف، وإن أمرها أن تجلس جلست، وإن لم يأذن لها أن تخرج لا تخرج، لأنه هو ولي الأمر وهو القيم في بيته، وربما هو الذي يعرف المصلحة التي يحتاج إليها هذا البيت وتحتاج إليها الزوجة. والشاهد أنه لا يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها. الأخ أحمد يذكر أمرا يقول فيه بأنه يقع عليه ظلم من أصدقائه، وهؤلاء الأصدقاء يتكلمون عنه كلاما سيئا، ويسأل يعني ماذا يفعل. في الحقيقة يعني أرجو ألا يعني يشغل بعضنا بالآخر، ألا نشغل ببعضنا البعض. يعني الإنسان قد يقع عليه ظلم من بعض أصدقائه، ولكن هو أيضا قد يتصور أن هناك ظلم يقع عليه والأمر ليس كذلك، وقد يكون هذا من تسوير الشيطان. فالانضباط في مثل هذا جيد. أقول الإنسان إذا لم يسمع من أصدقائه ومن يتعامل معهم، لم يسمع منهم كلمة سوء، ولم يظهر منهم ما يضيره في أمر أو في موقف أو غير ذلك، فليحسن الظن بهم، وإن كانوا يفعلون ما يفعلون من خلفه ومن ورائه ونما إلى علمه شيء من ذلك، عليه أن ينصحهم في هذا الأمر، وأن يبين لهم أنه لا يحل للمؤمن أن يأكل لحم أخيه المؤمن، وأن يخوض فيه، وأن يتكلم في حقه، وأن يغتاب، وأن يقع بين أهل الإيمان لون من ألوان النميمة. كل ذلك من الأخلاق السيئة المرذولة التي نهى عنها الإسلام. فيا أخ أحمد، على كل حال، إن كنت متأكدا من أنه يقع عليك ظلم من هؤلاء الأصدقاء، فانصحهم لله تبارك وتعالى، ثم فوض الأمر فيهم إلى الله عز وجل. نحن على يقين بأننا سنقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل إن كان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فما بالنا بأهل التكليف، بمن وقع عليهم تكليف، بمن سينعمون في الجنة أو يعذبون في النار، نعوذ بالله من ذلك. الأمر جد خطير، فعلينا أن ننصح وأن نكل بعد ذلك الأمر إلى الله تعالى. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
الله يبارك فيك.
فيكم بارك.
اتصلت بك بخصوص اللحية شيخ عبد الله، الله يبارك فيك.
تفضل.
بس دلوقتي الفلوس اللي أنا باخدها من اللحية دي حرام، وفي هنا قصات غريبة في السعودية بيقصوا قصات غريبة تقليد الشرق والغرب يعني، فدي حرام ولا عليها إثم؟ والسؤال الثاني، امبارح بفضل الله يعني كنت بخطب الجمعة.
نعم.
الشيخ سلطان المسجد قال لي اخطب الساعة 11 و 36 الفجر ده النهاردة، والظهر هيأذن بإذن الله الساعة 11:53، فإن الله يحب الصلاة أن تكون على وقتها. فقال لي لا اطلع بس اخطب. قلت له مش هينفع كده. قال لي لا اطلع اخطب بس ومن شيء آخر. فعرضت الكلام على قلبي، ما يعني صليت ودعيت وقلت بقى ربنا يعلم، وثلاثة خطب.
نعم.
أما السؤال الثالث، في واحد عندنا في الغرفة بيجيب أفلام عارية، قلت له كده ما ينفعش، وما ينفعش نقعد معاه كده، وبأمره يعني بالدين بتاعنا ما ينفعش، ما يسمحش أصلا اللي هو يجوز لك ان انت تشغل الحاجات دي. فهو دلوقتي لو سمحها لوحده شخصا، لوحده منفردا، وليه هو يعني سادع عليه ذنب، وانا عليه وانا بقى أسم عشان ما أمروش بالحاجات دي.
طيب حاضر. أبو طه، السلام عليكم.
السلام عليكم. الشيخ عبد الله معي؟
نعم.
السلام وبركاته. الشيخ عبد الله معي؟
أيوة نعم، تفضل يا أخي.
إني أحبك في الله يا شيخ عبد الله.
أحبك الله الذي أحبني له.
إني أحبك في الله وأحب العاملين بقناة الرحمة جميعا.
جزاك الله خيرا.
وسلامي بالله عليك السلام توصله الشيخ محمد حسان.
إن شاء الله. حاضر حاضر.
عاوز أعرف شيخ عبد الله بين النفس اللوامة والرداء والرياء.
حاضر.
والرياء والرياء.
حاضر.
وبارك الله فيك. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبني له. بارك الله فيك. أخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. أتكلم شو بقول
لك؟ أسمعك. تفضل أتكلم.
الو.
اتفضل اتفضل اسمعك.
فضلت الشيخ لو سمحت، كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للزكاه، دفع الزكاه.
نعم.
للاخوه الغير قادرين على الزواج.
طيب حاضر.
الحاجه الثانيه حضرتك، القضيه المصارعه حاليا قضيه المقامات بقراءه القران الكريم، طبعا في بعض المشايخ اتكلم عنها ان هي من اسباب المعترف بها من اهل السنه والجماعه. الحاجة الثانية أن بعض الناس جاءوا أدلة أن هي يجوز القراءة بها يعني.
طيب حاضر. أختنا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أبي وشيخي دكتور عبد الله.
تفضلي.
إزاي حالك؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
انا خالتي توفت ليله الجمعه.
من؟
خالتي.
ايوه.
فامي وقرايبها وكده وراحوا النهارده الصبح قالوا عشان مشوا كده حرام وبدعه.
راحوا ذهبوا الى المقابر؟
اه.
حاضر.
مش بدعه ولا مش بدعه؟
تسمعي الجواب. حاضر. طيب اعود الى الاسئله او ما معي من اسئله. اختنا تسال تقول بان لها اخ يعني كان وجد فلوس عند رجل وصاحب هذا المال مشى واخوها محرج من ان يخبر صاحب البيت الذي وجد عنده فلوس بهذا الامر وتسال هل عليه ذنب. حقيقه طبعا عليه ذنب، بارك الله فيك. هو وجد فلوسا عند رجل، لماذا لا يعلمه بها؟ الإنسان إذا وجد شيئا لا يعرف له صاحب فإن غلب على ظنه أنه إن أخذه أن يعرفه وأن يقوم بواجب البيان له ففعل، فلا شيء عليه. إنما إذا كان هذا المال في البيت وفي المنزل أو شيء وقع من إنسان في الشارع مثلا وأنا رأيته، لماذا لا أعطي الحق لأهله؟ لماذا لا أعطي هذه الفلوس لأصحابها؟ فلا شك أنه عليه ذنب ووزر كبير، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يرجع إلى صاحب هذا البيت وأن يعلمه بأنه وجد هذا المال عنده، وهذا المال إن كان يعلم بأنه لشخص كان موجودا عليه أن يخبره بذلك، وأن يسعى في أن يرجع هذا المال إلى صاحبه. هذا أمر واجب وضروري ويتعين على أخيك أن يفعله. أخ محمد يقول: هل يجوز أن أذكر الله تبارك وتعالى إذا قمت من النوم؟ ثم أضاف إلى ذلك أمرا آخر عندما قال: وأفتح المصحف. الحقيقة الذكر عند القيام من النوم والاستيقاظ منه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أذكار وكلمات كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها مملوءة بالذكر، إذا أراد أن ينام ذكر الله، وإذا قام من النوم واستيقظ ذكر الله تبارك وتعالى. وكما في حديث أم المؤمنين عائشة وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. فذكر الإنسان لربه عند الاستيقاظ من النوم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يفتح الإنسان المصحف فعليه إذا قام الإنسان من نومه وذكر الله تبارك وتعالى أن يتوضأ أولا، وإن أراد أن يصلي بعض هذا الوضوء فحسن، وإن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن فمس المصحف في هذه الحالة أيضا لا شيء فيه، والقراءة في هذه الحالة لا شيء فيه، لأن جمهور أهل العلم على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. ولكن إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن وهو يعني عليه حدث أصغر فهذا لا شيء فيه، إنما الجنب فقط هو الذي يمنع من مس المصحف ومن قراءة القرآن الكريم. أيضا الأخ محمد يسأل سؤالا آخر يقول فيه بأنه دخل في الصلاة في الليل يريد أن يصلي ركعتين ولكنه نسي فصلى ثلاثا، ويقول هذا وتر أم لا؟ أقول لا، له لا، أنت على نيتك، أنت دخلت في الصلاة لتصلي ركعتين، فإذا زدت على الركعتين شيئا فأنت قد وقعت في سهو في ذلك، وعليك أن تسجد سجدتين للسهو وتعتبر ما صليت على الهيئة التي صليتها التي صليت عليها، وهي أنك نويت أن تصلي ركعتين فحسب، فيصبح ما صليت ركعتين، وبالتالي إن أردت أن توتر بعد ذلك فأوتر ولا شيء عليك في هذا، لأنك عندما دخلت إلى الصلاة دخلت وأنت ناوي أن تصلي ركعتين ولكنك نسيت. هذا النسيان لا يخرجك عن الحقيقة التي دخلت الصلاة بها، ولكنه يوجب عليك أن تسجد للسهو ثم بعد ذلك تصلي ما شئت، وإن شئت أوترت بثلاث أو بخمس أو بسبع أو غير ذلك. الأخ محمد يعني كان واصلني قبل ذلك في سؤال وأعلمني بأنه يعمل في الحلاقة وأحيانا يحلق اللحية وغير هذا، وأنا نصحته في المرة الفائتة حول هذا الأمر، ودعوت عموم المسلمين أن يتسنوا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لحية وافرة جمة كثيفة تملأ عارضي صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبرني في اللقاء الماضي عندما سأل بأنه مضطر إلى هذا العمل، وهنا يسأل يقول المال الذي يحصل عليه من وراء ذلك ما حكمه؟ أقول له على كل حال أنت بعد النصيحة ولكونك مضطرا إلى هذا الأمر ولست في بلدك، فإن شاء الله تعالى أرجو أن تكون معذورا بهذا الأمر، ولكن واجب النصيحة منك مهم وضروري، وإن استطعت أن تستغني عن ذلك فافعل، بارك الله تبارك وتعالى فيك. يقول بأنه خطب الجمعة متقدما على الوقت بأمر الإمام. الحقيقة الإمام لا يملك ذلك، بارك الله فيك. رب العالمين في كتابه يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة لوقتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت عليك أن تلتزم بوقت الصلاة. الأخ أبو طه يسأل يقول ما الفرق بين النفس اللوامة وبين الرياء؟ بينهما بون شاسع. لا أرى أيضا، لا أرى أبدا وجه شبه بين النفس اللوامة وبين الرياء. النفس اللوامة يعني إيه؟ النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الذنب الذي وقع فيه، وهذه نفس في الحقيقة محمودة. لماذا؟ لأنها تؤنب صاحبها، تدفعه دفعا إلى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد تزل قدمه أو يقع في معصية أو يرتكب منكرا من المنكرات، إن كانت عنده نفس لوامة ذكرته بالله تبارك وتعالى فيستفيق من غفلته ويعود إلى الله ويتوب. وسأرجع بعد هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. أم أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي الصحة؟
اهلا وسهلا.
لو تكرمت والله ليا سؤال.
طب وطي التلفاز شوية لو سمحت.
انا عندي ولدين والاثنين بيعملوا في دول عربية، واحد منهم الحمد لله متيسر ومعندوش اولاد كتير، انما الثاني وانا مقيمة معاه دخله على قده واولاده اكتر.
نعم.
واخد بال سيادتك؟ ووالدهم الله يرحمه صرفنا كل اللي كان معايا على مرضه قبل الوفاة.
نعم.
فأنا دلوقتي معايا معاشي، بضطر طبعا أساعد اللي أنا مقيمة معايا، فهل هذا خطأ وحرام إني لازم أدي زيه الابن الثاني؟
طيب حاضر.
زائد الأولاني اللي كويس ده برضو بيبعت لأخوه، واخد بال سيادتك؟ نعم.
طيب
هل حرام عليا كده؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتني
إليك. أهلا حضرتك. أنا حضرتك أختي اتصلت من حوالي 10 دقايق سألت حضرتك على سؤال، وما حضرتك تقريبا ما فهمتش حضرتك سؤال صح يعني.
اتفضل.
ألو.
اسأل بارك الله فيك. السؤال.
حضرتك انا مدي فلوس لواحد خد منه فلوس سلف، واحد صاحبي.
انت اعطيت فلوس سلف لصاحبك؟
هو خد منه فلوس سلف.
صاحب الشأن لماذا لا تتكلم؟
نعم،
هي تكلمت بكلام بعيد جدا.
انا شايف.
تفضل.
ايوه تفضل.
اسأل.
حضرتك واخد منه فلوس سلف؟
اعطيت فلوس سلف للرجل.
ووعدك ورجل يعني بصراحة محترم.
نعم.
وما بيكون يعني هو بحافظ على الحاجات دي.
نعم.
فواد دلوقتي ناس ان انا ليا فلوس عنده وانا بصراحه محرج اقول له على الفلوس.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ.
خلاص. حاضر. دكتور مساره، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، اتفضلي.
بدي اسألك سؤال والله كتير كتير يعني مضايقني.
تفضلي.
انا من مدة يعني من سنة يعني تقريبا سنتين قال لي زوجي انه علي الحرام ما بت يعني ما يروح الدكتور معي، فراح معي كمان مرة تانية قال لي علي الحرام يعني ما بتحاكي صديقتك وفحاكي، فكمان يعني اضطرت حاكيها. كمان مرة ثالثة قال لي علي الحرام انه اذا هو يعني متأخر كتير بالليل، ف يعني انه تناقشت انا وياه وهيك وطلع خلقه وعم قال لي كمان علي الحرام مالي نايم، فانا ما عاد اتذكر اذا نمنا بالبيت ولا ما نمنا. فبعد مدة طلعنا لعند شيخ وفدينا الكفارة، فبعد مدة كمان يعني هيك اجاني مثل نفس او سواس ما بعرف انه عم يقولوا لي انه انت يعني طالقة، انه انت قلت
علي يا اختي ام سارة. هل ممكن نعم. ممكن اكلم الزوج؟
والله هو مو هون.
ها؟
فانا بس سؤالي انه انا يعني فدينا اليمين يعني فدينا هون عن شيخ وكفارة ويعني وحط يعني انه يعني قلنا خلص ما عليكم الحكم ما عليكم شيء، فانا يعني هل هي الفترة اللي عم عيشها هلا انه يعني عم هيك انه عم يجيني وسواس انه انت قاعدة عند جوزك طالقة، يعني انه قال لك علي الطلاق ما قال لك علي الحرام.
هذا هو سألت هو ماذا قال لك؟
هو قال لي علي الحرام مالي يعني رايح معك، فراح معي.
اه
اي فانا يعني هلا هيك هالشهر هذا الشهرين فعم يعني عم بتخيل انه انا عنده يعني بالحرام.
طب انا على كل حال انا اود ان اسمع منه، ولانه غير موجود ساجيبك جوابا عاما في مثل هذه الحاله، وتفهمي او تنزل حالتك على ما ساتكلم ان شاء الله. اخ شعبان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يحبك ويرفع قدرك يا شيخ عبد الله.
اللهم آمين.
هل لصعود المنبر شروط؟
حاضر.
هو سألت منه سمحت.
ها؟
سؤال تاني.
تفضل.
تكرار الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة وهي مع أنها ركن تطل الصلاة؟
في الركعة الواحدة؟
أيوة في الركعة الواحدة، يعني مثلا وأن تكرر الفتحة من
طيب
مرة.
حاضر. طيب حاضر. طيب أرجع إلى ما كنت بصدد الحديث عن الأخ أبو طه كما ذكرت يسأل عن النفس اللوامة والرياء الفرق بينهما. قلت بأن النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الذنب الذي يقع فيه، وهذه في الحقيقة نفس محمودة، لأن المؤمن قد يزل قد يقع في معصية، فعليه أن يرجع من قريب وأن يتذكر عظمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل مدح أهل الإيمان والتقوى الذين يقعون في المعاصي والذنوب ثم يتوبون ويرجعون، وهذا نتيجة النفس اللوامة التي تلومهم على هذا الفعل. وفي ذلك يقول رب العباد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا في الحقيقة لون مدح على هؤلاء الناس الذين يقعون في ذنوب ومعاصي من وراء وساوس الشيطان، ولكنهم لا يقفون ولا يصرون عليها. والله تبارك وتعالى أيضا ذكر من صفات أهل المتقين من صفات المحسنين أهل الإحسان أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الذنب وتدفعه إلى التوبة والخروج من هذا الذنب بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أما الرياء فهو أمر آخر. الرياء ألا يقصد العبد بعمله وجه ربه ومولاه، أو أن يشرك مع الله عز وجل في العمل الذي يفعله. أعود فأقول الرياء أن يعمل الإنسان عملا حتى لو كان من أعمال الخير والبر، ولكنه يعمله لغير الله تبارك وتعالى، يعمله من أجل فلان أو يتقرب به إلى فلان أو لأن فلانا ينظر إليه مثلا، فيصرف العمل بكليته إلى غير ربه ومولاه. أو والرياء أيضا يكون في أن يعمل العبد العمل لله عز وجل ولكنه يلاحظ فيه المخلوق ويحب أن يشاهده المخلوق فيعمله لله ويعمله أيضا لغير الله تبارك وتعالى. هذا هو الرياء، والرياء في الحقيقة لون من ألوان الشرك. وقال العلماء عنه بأن يسير الرياء من الشرك الأصغر، يعني مش الرياء الكامل، الرياء الكامل من الشرك الأكبر. يعني إيه؟ يعني تعمل العمل كله لغير الله، لا يجوز أن يعمل العبد شيئا لغير ربه سبحانه وتعالى ومولاه، لأنه في هذه الحالة سيكون قد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. أما لو فعل العمل لله ولكنه لاحظ المخلوق لون أو نوع ملاحظة فهذا شرك أصغر، والعمل يبطل إذا داخله الرياء وصاحبه الرياء. إنسان لو عمل عمل وراعى أو صرف فيه شيئا لغير الله تبارك وتعالى رد هذا العمل وأصبح لا أجر له فيه. وفي الحديث أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: وهو للذي أشرك. وأيضا في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لهؤلاء المرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ وهل هناك في هذا اليوم أحد يملك شيئا مع الله عز وجل؟ نفس الملائكة الكرام البررة الملائكة المقربون في هذا اليوم لا يزيدون عن قولهم اللهم سلم اللهم سلم. أخ عبد الله يسأل يقول بخصوص دفع الزكاة لغير القادر على الزواج. دفع الزكاة لغير القادر على الزواج جائزة. لماذا؟ لأنه فقير، لأنه فقير، وهو يعني عندما تقدم إليه شيئا من المال لتعينه بذلك على الزواج وعف نفسه عن الوقوع في الحرام، يعني يكون الإنسان قد وقع أو وضع هذا المال في مكانه إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل أيضا أخونا عبد الله عن المقامات في قراءة القرآن الكريم. حقيقة يعني عرفت وعلمت وقد عقدت حلقة تقريبا فيما أذكر في هذه القناة حول هذا الموضوع، تحدث فيه أهل الاختصاص، تحدث فيه المتخصصون في هذا الفن، وبيّنوا أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن الكريم من خلال هذه المقامات، وهذا أمر فيما أراه والله أعلم محسوم. إحنا النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من جبريل عليه السلام، وتلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة العربية الفصيحة البليغة التي نزل بها القرآن الكريم. هل تعلم الواحد منهم شيئا من هذه المقامات؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود يعني نقاوة وجمال صوته، هل كان يقرأ بهذه المقامات التي يقرأ بها الناس اليوم؟ في الحقيقة كلام رب العالمين سبحانه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، كلام الله عز وجل يحتاج إلى أفئدة نقية وإلى قلوب تعيه وإلى آذان تطرب لسماعه، وهو لا يحتاج أبدا إلى ما عليه الناس في الأمور الأخرى التي يأتون بها عند الغناء وعند الطرب وغير ذلك. وكتاب الله عز وجل وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أعلى وأجل من أن احنا ننزل به إلى مقامات وضعها الناس على قواعد موسيقية يعني تؤدى بها ألحان غنائية كما هو معلوم في هذه الأزمنة. الأخت محمد تقول بأن خالتها توفيت ليلة الجمعة، ويعني ذهبت أمها وبعض النساء إلى المقابر. الحقيقة هذه من الأمور المبتدعة التي يقع فيها الناس. ما هي؟ أنهم يحددون أو يخصصون يوما يذهبون فيه إلى المقابر، يوم الخميس الأول ويوم الأربعين ويوم الجمعة وأيام الأعياد، إلى جانب ما يعرف عند العامة بمسألة الرحمة، اللي هم يفعلون شيئا من المأكولات ويذهبون بها إلى المقابر. في الحقيقة كل هذه أمور ليس عليها أدلة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث نهى الأمة كلها أن تزور المقابر لعلة كان يعني يحرص عليها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقيدة الإسلامية في بداية الأمر والإسلام لم يتمكن من القلوب، وربما يعني يقع في بعض الناس أو يقع بعض الناس في شبهات عندما يذهبون إلى المقابر، فيظن أن دعاء أصحابها يجوز أو التوسل بهم يجوز أو غير ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن ذلك، ثم بعد هذا أباح عليه الصلاة والسلام زيارة المقابر وذكر العلة التي من أجلها أبيحت زيارة المقابر عندما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. إذن الزيارة تأتي على حسب ما يتفق للإنسان ووقته، ولا يحدد وقتا في ذلك، ولا تذهب المرأة إلى المقابر وتخرج إلى حد الجزع والبكاء وربما العويل وتجدد الحزن وغير ذلك، كل هذه أمور لا تشرع. والعبد إذا اتفق له وزار المقبرة عليه أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أخت أم أحمد بتقول بأن عندها يعني أو لها ولدان وكلاهما يعملان في دولة عربية، أحدهما ميسور الحال عن أخيه والثاني دخله محدود، وهي تعيش مع الثاني وتقول بأنه لا دخل لي سوى المعاش الذي أتقاضاه ولم يترك يعني الزوج سوى ذلك. تقول: أنا أساعد ابني الثاني الذي أقيم معه، فهل علي حرام في ذلك؟ أنا أقول لها: المال بارك الله فيك الذي يأتيك من المعاش اللي هو معاش الزوج رحمه الله تبارك وتعالى، هذا مالك وليس تركة توزع، هذا مالك، أنت تعيشي من هذا المال وتصرفي من هذا المال. طب سأعود بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم محمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
وعندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. امبارح عمي توفى وهو داخل المسجد عشان يصلي صلاة الجمعة.
نعم.
فهل ده يعتبر من حسن الخاتمة؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، والدي بيتعامل بالربا، ادعي لي يا شيخ ان ربنا يهديه ويحش عنه هذا البلاء. والنهارده سمعت على احدى القنوات الدينيه ان طلب الدعاء من اي احد او من شخص تاني حرام، وكنت سمعت على قناه الرحمه قبل كده ان هو ليس حرام، فهل هو فعلا حرام ام حلال؟ واذا كان مش حرام ادعي لي انا وزوجي واولادي بالهدايه والثبات ان شاء الله، وادعي لاولادي ان ربنا يجعلهم من حفظه القران الكريم باذن الله.
طيب حاضر.
شكرا.
أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
لو سمحت ممكن أسألك، هل يجوز إخراج الزكاة للأخ؟
حاضر. تسمع الجواب. حاضر. الأخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ. لي عندك بعض الأسئلة يا شيخ. الله يبارك فيك. أول سؤال بسم الله إن شاء الله، كيف نصل الرحم مع ابنة العم وكذلك ابنة الخال الواجب عليه صلة رحمهم التي يحل لي الزواج منهم؟ ثاني سؤال، وكيف تكون المعاملة مع زوجة أبي؟ وفي سؤال، في سؤال إن شاء الله، كيف أجاهد نفسي أم عمرة بالسوء؟ وسؤال ثاني إن شاء الله، ما هو ميزان الإيمان أو ترمومتر الإيمان بمعنى تاني لكي أتجنب وسواس الشيطان في جميع أعمالي، والأخص بها تجنب النفاق والرياء والكبر الأخير من أمراض القلوب؟
طيب أنا ما زلت مع أختنا أم أحمد، أقول لها: المال الذي تأخذين من المعاش هذا مالك، وهذا تعيشين من أو تنفقي على نفسك من هذا المال. أنت الآن تقيمين مع أحد أولادك، ولا شك أن إقامتك معه تحتاج إلى أن مثلا تقدمي له شيئا من المال مقابل الإنفاق الذي يتم على البيت، وعليك أيضا إلى جانب أنك ذكرت أن دخله محدود. ولكن إن فاض شيء وزاد عن الحاجة التي تحتاجين إليها فأطعمي ولدك الأول من هذا المال، بمعنى أنك يعني تعطيه شيء من العطية، تعطي لأولاده بعض ألوان الهدايا تقدميها لهم. والآن لا حرج أبدا طالما أن الله تبارك وتعالى قد وسع عليه أن تستسمحيه وتقول له بأن مثلا ابني الذي أقيم معه وهو أخوه ضعيف الحال ويحتاج إلى أن أدعمه بشيء من المال وأنا أفعل، ولا شيء عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المال الذي تعطيه لهذا الولد مقابل الإنفاق الذي يتم عليك من أمور الحياة التي نحن نعرفها جميعا. الأخ أحمد وضح الحقيقة سؤال أخته نعمة الله. السؤال أمامي بتقول إن أخي ساعد رجل أو وجد فلوس عند رجل، المهم هو يقول بأنني أعطيت فلوس سلف لرجل، ويقول بأنه رجل أمين ولكنه نسي هذه الفلوس، فماذا أفعل؟ أقول له يا أخي ذكره بارك الله فيك، إن كنت محرجا فأرسل له رسالة، أرسل له رسالة وقل له بأنك قد استندت مني مبلغا من المال ولعلك قد نسيت هذا الأمر، ولا شيء في هذا. الإنسان عندما يطلب ماله أو يطلب حقه فلا شيء عليه في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل يقول لا يعني هنا في الكنترول يفتحون علي، يقول الثاني عليه وزر، يعني الناسي إن كان ناسيا لا شيء عليه، إن كان الأخ الذي أخذ المال ناسيا لا شيء عليه في ذلك. وأنا يعني من خلال سؤاله أرى بأنه ناسي، لأنه قال أو وصف الرجل الذي أخذ منه المال بأنه رجل أمين، بأنه رجل أمين. الأخت أم سارة كنت أتمنى أن أستمع من زوجها إلى ما قال، تقول أنه قال لها ثلاث مرات مثلا علي الحرام لا أمشي معك، أو علي الحرام لا تخرجي أو لا تفعلي هذا الشيء وغير ذلك. فأنا كنت أود أن أستمع إليه، ونحن ننصح إخواننا بصورة عامة ألا يقول منهم الإنسان هذه الكلمات حتى لا يضيق على نفسه بمثل هذه العبارات. ونحن علينا أن نلتزم في حياتنا في كلامنا في معاملاتنا بالأمور الشرعية. إنسان لا يريد أن يطلق زوجته ويريد أن يحملها على أمر فله أن يحملها، لا يحلف بالطلاق. فأنا لا أدري هو يعني يريد الطلاق في هذا أم لا يريد، فإن كان لا يريد الطلاق بذلك، إن كان لا يريد الطلاق بهذه الأقوال، فالزوجة في هذه الحالة لا تطلق، ولكنه يكفر عن يمينه، ينتقل إلى كفارة اليمين ويكفر كفارة يمين، ولا يلزمه أو لا يكون أو لا يقع طلاق. والطلاق يقع إذا قاله الإنسان، إذا قاله الإنسان بصريح الطلاق، قال لزوجتي أن تطالق، أو قال لها بلفظ فيه كناية عن الطلاق وهو يريد الطلاق، كان يقول لزوجته الحقي بأهلك أو اذهبي ولا تعودي، ويريد بذلك الطلاق. أما إن كان يحلف بالطلاق ولا يريد أو لا يقصد اليمين، أو يقول لزوجته مثلا تحرمي علي لن أفعل ذلك، وزوجته غير محرمة عليه، فكل هذه الأمور ينتقل فيها إلى كفارة اليمين، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ شعبان يظهر يعني من صوته أنه يعني شاب صغير، يقول هل صعود المنبر شروط؟ لا أدري في الحقيقة يعني ماذا يعني ويقصد، فأقول المنبر هذا لأهل العلم ولطلبته، ويصعد عليه الخطيب ليعلم الناس شيئا مما يحتاجون إليه. والخطيب في هذه الحالة يجب أن يكون من أهل العلم ومن أهل الدين، وحتى يتمكن من تقديم فائدة علمية لهؤلاء المصلين الجلوس. موعظة الجمعة تتم كل أسبوع، وفرصة أن يجتمع الناس في بيت الله تبارك وتعالى لتقدم لهم بعض الأمور أو المسائل، أو لتعالج بعض المشاكل التي يمكن أن تظهر في المجتمع الإسلامي. وبالتالي فالذي يصعد المنبر من شروطه أن يكون من أهل العلم والخير والفضل والورع، وأن يقدم يعني خطبة نافعة مفيدة تؤثر في الحاضرين، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تعلمهم شيئا مما يحتاجون إليه في أمور دينهم. يقول يسأل تكرار الفتحة في الصلاة، هذا غير وارد وغير مأثور أبدا. الإنسان إذا أتى بها متعمدا يكون بهذه الحالة أخل في صلاته، هي صحيح من القرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على قراءة الفاتحة مرة واحدة فحسب، ثم كان يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن صلوات الله وسلامه عليه، فعلينا أن نفعل فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أن الإنسان شك أو نسي فكرر الفاتحة مرتين فلا شيء عليه في هذه الحالة. الأخت أم أحمد تسأل وتقول بأن عمها توفي أمس وهو داخل للمسجد لصلاة الجمعة، وتسأل تقول يعني هل يعتبر هذا من حسن الخاتمة؟ أقول نسأل الله تبارك وتعالى له ذلك، لأنه قبض على عمل من أعمال الخير، قبض على عمل من أعمال الخير، يعني مات وهو في عمل خير، وهذا الإنسان كما في الحديث يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، هو مات وهو داخل المسجد ذاهب للصلاة فيرجى وفي يوم جمعة، وهذه من أمارات أو من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل تقول طلب الدعاء من الحي، هي سمعت في بعض القنوات أن هذا من البدع، وتقول إنها استمعت إلى بعض أهل العلم يقولون بأن هذا ليس من البدع. حقيقة هذه المسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، تفصيلها كيف يكون؟ يعني بعض الناس خلاص هو لا يدعو ربه ومولاه وتعود أو جرى على لسانه إذا احتاج شيء يقول يا فلان ادعي لي، هذا المفروض نوقفه ونقول له قف، الدعاء عبادة وأنت تتقرب إلى الله به. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بعد إذنك يا شيخ، والله كان في كان زوجتي عملت دعوة ضدي، دعوة طلاق، وبعدين كانت جابت شهود زور وكده، والمحكمة حكمت لها بالطلاق وأنا استأنفت وأثبت إن الشهود دول شهود زور، وبعد كده القاضي بتاع الاستئناف برضو حكم بالطلاق برضو. انا طبعا لما عرفت كده ان مفيش فايده وكده في الاخر انا بعت رساله لوالدتها عن طريق الموبايل، قلت لها مدام بنتك ريدي بالتزوير ده بنتك طالق، في الرساله يعني ما كلمتهاش، بعت لوالدتها في الرساله.
انت والد الزوج؟
انا الزوج.
انت الزوج؟
انا بعت لها الرساله دي في الموبايل، وبعت لها بعت الرساله دي في الموبايل لوالدتها.
نعم.
بعد كده اتصلت بوالدتها وقلت لها خلي بنتك تقرا الرساله، فالطلاق ده كده وقع ولا طلقها مباشرة مني ليها على طول؟
حاضر. تسمع الجواب. حاضر. أخت شريفة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ أنا كنت في اللي هم 13 14 15 ففي حاجة بتمنعني من الصيام إن أنا أصوم، فكنت بقضيهم بعديهم.
نعم.
فالشهر ده يعني الحاجة دي ما جاتش يعني تأخرت.
نعم.
فانا صمت 13 وجيت امبارح فجدي كان تعبان ففي بلد تانية غير بلدي.
نعم.
ففطرت عشان اروح وصلت. نعم. النهارده ان شاء الله 15، فينفع ان انا اجوز يعني يجوز ان انا اقضي يوم امبارح؟
طيب حاضر.
واللي انا بعمله ان انا بقضي 13 14 و15 بعدين، لان انا يعني الحاجه دي بتيجي على طول 13 و11 و15.
طيب حاضر.
هسالكم دعاء ليا واختي ان شاء الله بكره هتمتحن، نسالكم الدعاء.
ربنا يوفقنا واياكم. اخ احمد السلام عليكم.
اهلا وسهلا بك يا شيخ.
تفضل.
كنت عايز اسالك سؤال بس. فضل. لو سؤال وطلب بعد اذن حضرتك.
تفضل.
السؤال لو انا بغير فرش جامع، الفرش القديم يعني نعمل فيه ايه؟
حاضر.
وطلب بعد اذن حضرتك وانا عندي مشكله كده بس طول شرحها، فعايز كنترول رقم حضرتك او اتصل بحضرتك بعد البرنامج اقدر اكلم حضرتك.
خلاص الكنترول يعطوك ان شاء الله. طيب استمر في الإجابة على الأسئلة. الأخ محمد يسأل هيقول هل يجوز إخراج الزكاة للأخ إن كان فقيرا فلا حرج من إعطائه من الزكاة. الأخ أحمد يقول كيف نصل الرحم وكيف تكون معاملة مع زوجة أبي؟ الحقيقة زوجة الأبي أنت يعني من ما أنت محرم لها، لأن الإسلام وفي القرآن الكريم نص على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة أبيه، فأنت محرم لها وصل الرحم بما تستطيع أن تصل به. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الشيخ
تفضلي.
لو سمحت أنا أختي سلفتي
فبتكذب علي، وعلى طول كل ما تتكلم بتحلف على المصحف.
الله يبارك فيك، لا تذكري ذلك كده على الهواء. يعني قولي مثلا فتاة أو سيدة أو أخت تكذب أو شيء من هذا القبيل. المهم
المهم إن هي كل حاجة بتكذب فيها وبتعرض نفسها لمن المصحف، فأنا محرماها إن هي تخش البيت، وأمي كانت عايزة تجيب عشان تصالحنا على بعض فأنا رفضت، ومحرماها طول ما أنا عايشة علشان بتكذب وبتحلف على المصحف. فالده حرام ولا حلال؟ وبعدين معايا ابني الكبير سنه 21 سنة ما بيصليش وبيسب بالدين وبينام على الأغاني ويصحى على الأغاني وبيشوح في وشه في وش أبوه، مش عارفين بروح فين بيجي منين، فمش عارفين نعمل معاه إيه.
طيب حاضر
ماشي
إن شاء الله العافية. طيب أيضا الأخ أحمد يقول كيف أجاهد النفس الأمارة للسوء؟ بارك الله فيك، عليك بذكر الله عز وجل وعليك بالصلاة في أوقاتها، احرص على الصلاة في أوقاتها وأن ترتبط بالله عز وجل وأن تبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات مع الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء بأن يعفو عنك وأن يعينك وأن يرزقك الإخلاص والتقوى في السر والعلن. كذلك يسأل كيف أتجنب النفاق؟ أقول له بارك الله فيك، أخلص العمل لله تبارك وتعالى، يعني يكون لك هذا مخرج كبير وواسع من الوقوع في النفاق. الإنسان إذا أقدم على عمل عليه أن يخلص لربه ومولاه، عليه أن يوجه نيته لله عز وجل، وأن لا يجعل لله ولا للعمل الذي يقوم به لله سبحانه وتعالى أي شائبة أو أي ملاحظة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك سلمت إن شاء الله تبارك وتعالى من النفاق. الأخ أحمد يعني في خلاف كما ذكر بينه وبين زوجته، وزوجته أقامت دعوة طلاق، والمهم هو متأكد أنها كاذبة كما ذكر، ولكنه يقول أرسل لها رسالة على المحمول يقول لها فيه أن تطالق. العلماء يقولون بأن المرأة تطلق بذلك، فالرجل إذا أرسل رسالة لزوجته أو قال لها في الهاتف مثلا أن تطالق وهو صوته وكلامه، أو كتب بخطه وهو معترف الآن أنه فعل، فالمرأة تطلق بذلك. الأخت شريفة تقول بأنها يعني صامت يومين من أيام الثلاثة البيض وأفطرت يوما لعذر، تقول أقضي اليوم هذا أو لا أقضي؟ الحقيقة أقول من السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، هذا من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يصم الإنسان لا يقول بأنني سأقضي، لأن القضاء يكون على الأمر الواجب أو الفرض، وهذه من السنن، هذه من السنن، يعني أنها لا يلزم الإنسان أن يصومها، فإن صامها فهو حسن ويكون قد تقرب إلى الله عز وجل بأعمال فاضلة شريفة مباركة، وإن لم يفعل فلا يقضيها، ولكن يستحب للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كان يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو أي ثلاثة أيام من سائر الشهر. سائل يسأل عن الفرش القديم للمسجد إذا غير ماذا نفعل به؟ نستفيد منه في أعمال خيرية أيضا، يعني إن كان الفرش هذا يمكن أن يستفاد منه في دور لتحفيظ القرآن الكريم مثلا يوضع فيها، يوضع يمكن أن يوضع في مكان خارج المسجد أيضا للفائدة منه، يوضع يمكن أن يباع ويوضع هذا المال في المسجد، فهذا أيضا لا شيء فيه. المهم هذا أمر وقفي فيستفاد منه أو ينتفع به بقدر الحاجة التي هو إيه؟ التي هو عليها. آخر سؤال معي، ومعي أسئلة الحقيقة عبر الرسائل جاءتنا، آخر سؤال جاءني عبر الهاتف الآن. الأخت التي تقول بأن أو تذكر عن أختها بأنها تكذب في كل شيء، ولذلك هي قالت أنا حرمتها علي وحرمتها أن تدخل البيت وشيء من هذا القبيل. أقول ما علاقة هذا الكذب التي حتى تقع فيه هذه الأخت وبين قطيعة الرحم؟ الكذب جريمة ومنكر وكبيرة من الكبائر، ولكن لا يقابل الإنسان الكبيرة بكبيرة مثلها. الواجب عليك نصيحة هذه الأخت، لماذا تقطعيها؟ وهل تملكي أنت أن تحرميها عليك؟ طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
يا شيخ. حضرتك سامعني؟
اتفضلي.
دلوقتي فضلت الشيخ، انا كان معايا 170 جنيه ربا من البنك، فانا صرفتهم على صرفتهم على كالون. احنا متأجرين يعني شقه، قاعده في شقه ايجار، فصرفتهم على كالون مثلا، الايجار هو والتركيب بتاعه كده، صرفتهم على كارت استجايباه، يعني صرفتهم في مواصلات مش ركبت ده، فهم دلوقتي بيقولوا حرام، فهل ده انا ادفعهم تاني اطلعهم ولا يعني ما صرفتهمش على اكل وشرب البيت يعني؟
طيب حاضر،
ماشي شكرا. ممكن اقول حضرتك يا شيخ
الان غير متاثر يعني، الله يبارك فيه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل. الشيخ عمر.
تفضل.
بقول لحضرتك انا كان في مشكلة امبارح قدام المحل بتاعي، فدخلوا عندي في المحل فكسروا لي ازاز وكسروا لي حاجات.
نعم.
فانا قالوا لي حق الحاجة اللي اتكسرت يعني ادفعها لك، فانا قدرتها ب 500 جنيه، وهي لما حسبتها بعد كده لقيتها اقل من كده، بس انا قلت لهم انا تقديريا حق اللي انتوا دخلتوا وكسرتوا لي وعملتوا بكذا.
نعم.
فكده الزياده رجعها لهم ولا؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم عم الشيخ.
تفضل يا اخي.
الو.
السلام عليكم. اتفضل. اتفضل.
الو.
اتفضل اتكلم، الله يبارك فيك. طيب انقطع الاتصال. اقول الاخت اللي تقول بانها قالت حرمت اختها عليها وحرمت ان تذهب الى بيتها وان تدخلها بيتها، اقول لها هذا حرام عليك ان تفعلي ذلك، حرام عليك ان تفعلي ذلك، قطيعة الرحم لا يجوز. فهي إن وقعت في منكر أو في إثم عظيم لا تقابلي أنت المنكر بمنكر مثله، بارك الله فيك. أما الولد الذي لا يصلي ويسب الدين فهذا يجب عليه أن يؤدب، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء عموم المسلمين. الأخت اللي عندها مال ربوي من البنك وتقول بأنها صرفته في عمل شقة ومواصلات وغيرها، تقول هل أخرجه مرة أخرى؟ أقول لا، إن كان لديك سعة من المال فتخلصي من هذا المال بارك الله فيك، ولا تستفيدي منه، لأن هذا مال خبيث ليس بطيب، ومن أغناه الله تبارك وتعالى على الاستفادة من هذا المال فهذا خير له إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ اللي يسأل يقول بأن حصلت مشكلة أمام المحل الذي يعمل فيه، مدخل هؤلاء الذين بينهم مشكلة، وأدى ذلك إلى كسر الزجاج في المحل، ولما كسر قالوا سندفع له لك حق ما كسر ما أتلفناه، وهذا يعني واجب عليهم أن يفعلوا ذلك، وهو قدر المبلغ وطلع ب 500 جنيه، ثم لما جاء يركب هذا الزجاج فوجده أقل من هذا، أقول له بارك الله فيك رد ما فاض إلى أهله، ورد الزيادة إلى أهلها وارجع إليهم، فإن استسمحوك فيها فلا حرج عليك في هذه الحالة. سائل هنا عندي عبر الرسائل يقول لم ألحق صلاة السنة قبل الفجر فهل يجوز أن أقضيها بعد صلاة الفجر؟ نعم، من لم يصلي رغيبة الفجر ركعتي سنة الفجر وكان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فليصليهما بعد صلاة الفجر. تقول زوجي بنى شقة في منزل أبي وتكلفت 50,000 جنيه، فكيف تكتب له؟ على كل حال اتفقوا على ذلك، يعني شوفوا المبلغ وهل هو يعني فعلا يتكافئ مع هذه الشقة أم لا. لماذا؟ لأن بعض الناس تكون هناك أعمال يعملونها على أمر موجود بالفعل، مسألة يعني تحتاج إلى نظر وإلى تروي، وإن دفع شيئا إما أن يأخذه وإما أن يكتب له الجزء الذي الذي دفعه. حكم العمل في شركات تصنيع الكمبيوتر والتلفزيون، وهناك وناس كثيرون يقولون احنا تستعمل هذه الأجهزة في الحلال والحرام، هذا حق، ولكن لا عبرة باستخدام الناس عندئذ، والحمد لله تبارك وتعالى الفائدة في استخدام الكمبيوتر والتلفزيون الآن كثيرة ونافعة، ولن نمتنع عن صنع هذه الأجهزة لأن بعض الناس يستخدمونها استخداما سيئا. وها نحن نحذر الآن من يستمع إلينا ومن يسألنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الأجهزة النافعة استخداما سيئا. سائل يقول هل يأخذ المشاهد أجرا عند مشاهدة القنوات الدينية؟ لا شك أنه يأخذ أجرا عظيما. هو يجلس أمامها إما أن يستمع إلى قرآن أو إلى حديث أو يسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه، أو يتعلم منها علما نافعا فيكون يجلس مجلس رحمة، يجلس مجلس رحمة. فهذه أمور نافعة جدا للإنسان، ومتابعة هذه القنوات فيها خير عظيم بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سائل يقول أخرج من البيت إلى العمل ولست على طهارة، فتيممت وصليت حتى رجعت إلى البيت، وأقول له إن توفر الماء يجب أن تتوضأ، إن توفر الماء يجب أن يتوضأ، لأن الإنسان لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا عدم أو عدم الماء. تقول عند إخراج الصدقة الجارية أقوم بإخراجها عن أبي وأمي، فهل لي أجر؟ نعم لك أجر على ذلك، وتؤجرين في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل يقول حكم تعليق آية الكرسي بحروف مقطعة بغرض إبعاد العين والحسد؟ هذا لا يجوز، هذا فيه تمزيق لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وكتاب الله عز وجل والآيات الواردة في كتاب رب العالمين لها حرمة ولها قدسية، يجب أن نعتني بها وأن نهتم بها وأن نعرف قدرها وأن نقرأها وأن نفهم معناها. إخواني الكرام، هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق.